خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف علم الأصول وأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن هذا البحث كله مبني على قراءة الكسر ولا علاقة لنا بقراءة الفتح، وإلا فلو قرأنا الممهدة بالفتح فبعض الإشكالات المطروحة غير قابل للتعقل كيف نشكل إشكال بها فعلا. لذلك ذكرنا أن من يراجع القوانين أو هداية المسترشدين أو الفصول لهؤلاء العلماء الذين هم من ذكر وتعرض لتعريف علم الأصول بمثل هذا التعريف، العلم بالقواعد الممهدة، سوف يكون مطمئنا بأنهم قصدوا الفتح ولم يقصدوا الكسر، لأنهم عندما قالوا العلم بالقواعد الممهدة ذكروا التعريف لكي يبينوا الفرق بين علم الرجال واللغة والصرف والكلام والمنطق ومشاكل ذلك من العلوم التي يحتاج إليها في مقام الاستنباط. فقالوا المستنبط يحتاج إلى علوم متعددة في مقام الاستنباط. قرأتها في الروضة البهية في بحث الاجتهاد في بحث القضاء مقدمات الست. شو كانت المقدمات الست؟ اللغة والصرف والنحو والكلام والمنطق والأصول، كل هذه المقدمات. ما كان يذكر الرجال لأنه كان الرجال منه علم ذاك العلم المعتد به، فصاروا سبعة بعد الآن، فالآن صاروا مقدمات السبع. فهذه المقدمات السبع كلها نحتاج إليها في مقام الاستنباط. طب ما المائز ما بين علم الأصول وغيرها؟ قالوا المائز أن القواعد الأصولية مهدت وهيئت ودونت لأجل الاستنباط، بخلاف قواعد النحو فإن تمهيدها مثلا لأجل صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، والمنطق مهد ودون وهيئ لأجل ماذا؟ صيانة الفكر عن الخطأ، وعلم الكلام لأجل صون العقيدة والدفاع عن الدين، وعلم اللغة لأجل التعرف على لغة العرب، والصرف لأجل التعرف على بنية الكلام والإعلال ومشاكل ذلك ومها الأمور هذه. فتلك العلوم تمهيدها كان لأغراض أخرى، أما علم الأصول فمهد لأجل غاية الاستنباط. فهم قرأوها ممهدة ولم يقرأوها، هم كتبوها ممهدة ولم يكتبوها ممهدة. لكن تعارف العلماء لا سيما من زمن النائين والسيد الخوي والشهيد الصدر على أن نقرأها ماذا؟ بالكسر. فلنقرأها بالكسر، وإذا قرأناها بالكسر وردت بعض الإشكالات. ما هي الإشكالات؟ ثلاثة إشكالات طرحت في هذا الكتاب فعلا. الإشكال الأول هو النقد بالقواعد الفقهية، والثاني هو نقد بالأصول العملية، والثالث هو النقد بالمسائل اللغوية. أما بالنسبة طبعا هن إشكالان بعدم المانعية وإشكال بعدم الجامعية فعلا. الإشكال الأول هو إشكال بعدم المانعية، بدعوى أنه أن تعريفكم لعلم الأصول يلزم منه دخول القواعد الفقهية فعلا. حتى يتوضح هذه المسألة فنقول، ذكر الماتن رحمة الله، ذكرنا سابقا نحن أن علم الأصول بلا إشكال هو متعلق في استنباط الأحكام الشرعية في مقام استنباط الجعل الكلي. يعني علم الأصول هي عبارة عن مجموعة قواعد يستخدمها الفقيه لعلاج الشبهات الحكمية، لعلاج الشبهات الحكمية. وقلنا مورد الشبهات الحكمية متى يكون؟ عند الشك في أصل الجعل، في عند فقدان النص، إجمال النص وتعارض النص. هذه الموارد الثلاثة هي لمورد ماذا؟ الشبهة الحكمية فعلا. لا إشكال بأن القواعد الفقهية على قسمين، بعضها يجري في الشبهات الموضوعية وبعضها يجري في الشبهات الحكمية. بعضها يجري في الشبهات الموضوعية مثل قاعدة الفراغ، فأنه في قاعدة الفراغ عندما تكون في صلاتك تشك أنك أتيت بالسجدة الثانية أو لا، تشهدت سلمت لكن شككت أنه أتيت بالسجدة الثانية أو لا، توضأت أو لم أتوضأ، فنقول لك ماذا؟ تشك بأمر خارجي فعلت ولم تفعله، نقول لك امضي صلاتك باعتبار أنك عندما صليت أذكر مما قبل عندما شككت فعلا، فتبني على الفراغ. أو تبني على قاعدة التجاوز، كما لو شككت أنك ركعت أو لم تركع وأنت في السجود تبني على أنك ماذا؟ قد ركعت فعلا. هذه تكون قواعد فقهية تجري في الشبهات الموضوعية. لكن هناك سنخ من القواعد، هذه فرقها عن علم الأصول واضح، لأن القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية ما لها علاقة بعلم الأصول، لأن علم الأصول يختص في معالجة الشبهات الحكمية ولا غرض لعلم الأصول من الشبهات الموضوعية. إذا كان الأمر كذلك قالوا هناك سنخ من القواعد الفقهية يجري في الشبهات الحكمية. شو اسمها القاعدة؟ أعطانا قاعدة الماتن، هي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه القاعدة الأصفقية المعروفة، ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسده فعلا. شو معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أني لو أنا أتيت وأجريت معك معاملة، قلت لك ماذا؟ بعتك هذا الكتاب. أنا عندما قلت لك بعتك هذا الكتاب، هل أنا تنازلت عن العين مجانا أو أنا قدمتها لك على أن تعطيني بإزائها مثمنا؟ أنا لم أسلطك على العين تسليطا مجانيا، بس سلطتك على العين بإزائه بعوض وثمن، صح ولا لا؟ فأنا أطلب، فأنا عندما أقدمت على المعاملة لم أتنازل عن احترام مالي، لم أتنازل عن العين، بل طالبت ماذا؟ ثمنا بإزائها. فلو كان بيع الكتاب لك بيعا صحيحا، ألا تلزم بإعطاء الثمن؟ هذا مسميه ضمان، ضمان معاوضي، مو ضمان حقيقي. ضمان حقيقي ما هو ضمان حقيقي؟ أتلفت لك مالك كما لو أتلفت لك يدك، مش ضمان هدية. أتلفت لك خاتمك، لو أتلفت لك خاتمك مسمي ماذا؟ ضامن. ضامن ضمان، شو مسمي هذا؟ ضمان حقيقي. بس هذا الضمان شو مسمي؟ معاوضي، عوضي. يعني أعطيتك شيئا على أن تضمن لي إعطاء ماذا؟ شيئا بإزائه. ضمان ماذا؟ ضمان معاوضي. فعقد البيع لو كان صحيحا فأنت تضمن لي الثمن، صح ولا لا؟ اللي هو ثمن اشتريت بالعقد بالعين. لو تبين لسبب من الأسباب أن عقد البيع كان فاسدا، قلت لك أعطيني الكتاب، قلت لي ماذا؟ قد وقع نيزك من السماء. قلت له تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، قلت له رد لي كتابي. قال لي والله كنت جالس في البيت وقع نيزك من السماء فحرق الكتاب.
ولم يحرق الكتاب،
بس حرق الكتاب لوحده، حرق الكتاب في المقام. لا صدقت أنا على رأس وعيني، لكن ماذا أقول له؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. حتى لو تلفت العين بيد، لو تلفت بتفريط منه ضامن بلا إشكال، كلامنا تلفت ماذا؟ من دون تفريط. تلفت العين بيده من دون تفريط، ماذا أقول له؟ أقول له ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يجب عليك أن تعطيني المثل أو القيمة. لماذا؟ لأنه أنا عندما أعطيتك العين لم أعطيك إياها مجانا، بخلاف العارية. بخلاف العارية، أنا لو أعرتك الكتاب، أنا كنت واحد سرقت الكتاب منك الآن وأعرته إياه، قد العفو، أعطيت الكتاب، أعطيت الكتاب، أعرته الكتاب، أنا الغاصب، إعارة من الغاصب، أعرته الكتاب. سؤال، العارية كعارية بغض النظر عن من أعار، تسليط على العين مجانا، تسليط على العين مجانا، ففي ضمان بالصحيح؟
لا.
العارية الصحيحة غير مضمونة، العارية الصحيحة غير مضمونة. فيتبين أن العارية فاسدة وتلف ووقع نيزك وين؟ على الكتاب هو عندك في المقام. فحينئذ ماذا نقول؟ العارية شو؟ تلفت العين، لكن هل تضمن ولا تضمن أنت؟
لا.
نقول لا تضمن. لماذا؟ لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فعلا. مين يضمن؟ بس أنا الغاصب، لأنه أنا كنت غاصب بالفعل كنت يعني، فلأنه تلفت العين على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيضمن الغاصب تحت عنوان آخر اللي هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكنك أنت لا تضمن. وإن شاء الله تعالى شفتوا هذين الفرعين اللي ذكرتهم، سأتهم مذكورين بالشرائع، هذان الفرعان كلاهما مذكوران في الشرائع. بتحبوا تراجعوا مصادر، راجعوا مثلا الفرع ما للمقبوض بالبيع الفاسد، راجعوا المسالك الجزء الثالث صفحة 154، تعرفوا المسالك شرع الشرائع 154، بلي 154 ثالث، بلي هذا البيع المقبوض بالعقد الفاسد. وإذا كنت راجعوا مسألة الاستعارة من الغاصب، راجعوا الجواهر، تعرفوا الجواهر كمان شرحا على مين؟ على الشرائع، نفس الشيء اسمه جواهر الكلام في شرح الشرائع الإسلام، جواهر الجزء 27 صفحة 166، طبعة شو اسمه الدراسة العربي معروفة، مو جامعة المدرسين، لا بس 48 على جامعة المدرسين. بس على كل حال هي جامعة المدرسين، لو تفتحها أنت هني كاتبين بالهامش صفحة بالهامش، بلي جواهر ولا مسالك؟ مسالك 154 ما تفهمش إلا فارسي شو أسوي أنا 154
154
هو لا مفهوم لا لأن لها مفهوم ما لا يضمن بظاهرة يضمن فاسد مثل العارية العارية هو تسليط مجاني بخلاف البيع مبيع فإن المبيع ليس تسليطا مجانيا طبعا عندهم بحث طويل ما الدليل على هذه القاعدة شيخ الأنصاري بحثها مفصلا في كتاب البيع هذه القاعدة بتدل بعضهم بالإجماع بعضهم بقاعدة الأقدام بعضهم ببعض النكات العقلائية سيرة العقلاء ومشاكل ذلك بغض النظر عن دليل هذه القاعدة بس هذه قاعدة فقهية تطرح في البحث الفقهي تطرح في البحث الفقهي شو نستفيد منها نستفيد منها ماذا أن المقبوض بالعقد الفاسد حتى لو تلف من دون تفريط يكون مضمونا عليك شبه حكمية أو شبه حكمية شبه حكمية نستفيد أن العارية إذا ظلف عارية الفاسدة تلفت بيدك لا تكون مضمونة شبه حكمية فإذا يصدق عليها ماذا أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قاعدة يتمهد استنباط الحكم الشرعي فقد استنبطنا منها ماذا حكما شرعيا فقد استنبطنا منها حكما شرعيا هذا هو الإشكال الأول هذا هو الإشكال الأول على تعريف علم الأصول أن تعريف الأصول غير مانع أن تعريف الأصول غير مانع فإن تعبيركم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي يشمل الأصول العفو يشمل القواعد الفقهية الإشكال الثاني طبعا هو لو الماتن ذكر إشكاله ورده كان ريحنا بس الماتن ذكر إشكالات مع بعضها البعض وأنا عم ندرس كتابه ما عم ندرس شيء آخر نحن الإشكال الثاني الذي طرحه الماتن رحمة الله تعالى عليه هو عدم الجامعية منذ فترة غير طويلة يعني قبل 200 سنة صار واضح في ذهن الأصولي الشيعة أنه عندنا في علم الأصول عندنا سنخان من القواعد سنخ من القواعد نسميه بالأمارات وسنخ من القواعد نسميه بالأصول العملية ما الفرق بين هذين السنخين من القواعد قالوا الأمارات هي سنخ قواعد تكشف لك عن الواقع تعطيك رؤية عن الواقع وإن كانت رؤية ظنية بس من بين هلالين نحفظها من الآن فصاعدا كلمة ظن عندما أقول كلمة ظن أقصد الظن بعلم المنطق شو الظن بعلم المنطق يعني من 51 لقداش ل 99.99% اتفقنا بس نقول ظن يعني ظن ماذا منطقي أحسن ما نسوف بخلافات فكرية مع بعضنا البعض الظن يعني علم المنطق هم قاصدين هذا أصلا عندما قالوا ظن يعني قصدوا ماذا حتى لو كان وثوقا حتى لو كان اطمئنانا بيسموا ماذا ظن تستغربش كثير أنت الحياة شوي شوي تعود على الحياة بس النتيجة همسيت تعود عليها شوي شوي حبة حبة إن شاء الله تعالى بس هم عندما قالوا الظن قصدوا ماذا مطلق الظن لأنه هذا هو يعني بعبارة أوضح مقصودهم من الظن كل كاشف ليست حجيته الذاتية من حجيته الذاتية يقين 100% هذا مقصود من الظن يعني كل ما ليست حجيته الذاتية هذا مقصودهم من حجيته الذاتية العلم واليقين إذا هذا كله ظنون كلها تبقى شو ظنون أنه أنتم في ظن بالمعنى العرفي نحن العرف ماذا نفهم كلمة ظن أنه ها 70-80% مو كذا دائما الظن بالاصطلاح المنطقي يشمل حتى ماذا 99.99% يسمى ماذا ما دام ليس 100%
كل
ايه بتعبيراتهم هكذا تعبيراتهم هكذا في المقام بس بغض النظر قد واحد منهم يوقع بمغالطة معينة ما له علاقة بس هم عم يعبروا الظن هكذا
كيف قال ان الله عز وجل ان الظن لا يغني حتى شيئا
ما حمل معه بس على كل حال هذا البحث سوف يأتي معنا في بحث حجية خبر الواحد حتى سوف يأتي هناك أنه يدعى بأنه الخبر الواحد منهي عنه بقوله تعالى ماذا هناك سوف تتعرض أجوبة فعلا أنا جمعت في شرح المظفر 7 أجوبة لعله عن هذا الإشكالية 7 أجوبة عن هذه إشكالية أن الظن لا يغني من الحق شيئا ونحن عندنا جواب آخر متعلق بهذه المسألة له علاقة بمسألة أخرى بس مسألة فكرية بتصير بعدين بس خليكم معنا هنا في المقام اتفق الأصوليون خصوصا من بعد شيخ الأنصاري على أن يقسموا علم الأصول إلى جزئين أساسيين الجزء الأول من علم الأصول أسموه بالأمارات وقالوا هذه الأمارات هي تلك الكواشف عن الواقع التي تعطيك رؤية عن الواقع. صحيح أنها ليست رؤية كاملة 100%، بل هي رؤية ناقصة، مثل عندما يخلع نظاراته. كيف تكون الرؤية؟ نفس الشيء بالضبط، هي رؤية ماذا؟ فيها غباشة، فيها غشاشة، رؤية ظنية لكنها بنتيجة كاشفية. والشارع ماذا يقول لك؟ هذه الرؤية هي بحكم رؤية الواقع، اللي هو بيسميها الشيخ النائني جعل العلمية، بيسميها الشيخ النائني ماذا؟ جعل العلمية، اعتبر الظن علما. جعل المثل جعل العلمية، ما للنائني جعلته علما. ما معنى جعلته علما؟ يعني أنا أرى كأنك تراه حقيقة، اعتبر نفسك كأنك ترى الظن، كأنك ترى الواقع ماذا؟ حقيقة. هذا كان شو؟ هذا كان عبارة عن ماذا؟ الأمارات. فالأمارة حجة من أي باب؟ باعتبار أن الشارع قد أمضى كاشفيتها عن الواقع، وقد اعتبرها ماذا؟ كاشفة عن الواقع، بخلاف الأصول العملية. فإن الأصول العملية عندما اعتبرها الشارع حجة ماذا قال لك؟ قال لك اعتبر نفسك أعمى، اعتبر نفسك ماذا؟ أعمى، لا ترى شيئا من الواقع. هذه ما ترى شيئا من الواقع، لكن في مقام العمل اعمل على طبق الاستصحاب، أجر البراءة، احتياط الشرعي أو مشاكل ذلك. فالأصول العملية هل لها كاشفية عن الحكم الواقعي؟ كلا، لا تنظر إلى الواقع أصلا، هي فقط ماذا تقول لك؟ تقول لك في مقام العمل احتط، في مقام العمل استصحب، في مقام العمل أجري براءة. فالأصول العملية هي محض قواعد عملية فقط لتحديد الوظائف في مقام العمل، بخلاف الأمارات فإنها تكشف عن ماذا؟ عن الأحكام الواقعية والشرعية. حينئذ نقول عندما قال مشهور الأصوليين، يعني مشهور الأصوليين أظن القرن الثالث عشر، مشهور الأصوليين لأن القوانين وهول الجماعات يعني فصول القوانين وهداية المسترشدين، عندما قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لا يشمل هذا الكلام إلا الأمارات. لماذا؟ لأن الذي يستكشف به الحكم الشرعي ويستخرج منه الحكم الشرعي ويثبت به الحكم الشرعي أو يستكشف به الحكم الشرعي هي خصوص ماذا؟ أمارات. أما الأصول العملية فلا يستنبط منها حكم شرعي، بل تحدد موقفا عمليا. فتعريفكم لعلم الأصول لا يشمل الأصول العملية، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث طرحه الماتن. طبعا الماتن بالإشكال الثالث ضيق الإشكال، صغر الإشكال قدر المستطاع، هو نقض فقط بمسألة ماذا؟ اللغوي، قواعد اللغوية. ولا هم عندما طرحوا الإشكال طرحوا الإشكال بماذا؟ بالقواعد المنطقية والقواعد الرجالية ومشاكل ذلك. بس لأن تعريف الماتن الذي سوف يأتي لا يحل المشكلة. الماتن إذا بتنظر لتعريفه كما يأتي معنا إن شاء الله إشارة له، فاذكروني أشير لهذه المطلب. تعريف الماتن ما بيحل مشكلة، تعريف الماتن بيحل مشكلة جزئية. وإلا مثلا هو الماتن ماذا يقول؟ مش يقول لنا عنصر مشترك والصاعد هي ليست عنصرا مشتركا؟ طب القياس من الشكل الأول عنصر مشترك أو لا؟ كل ما وثقه النجاشي فوثقه عنصر مشترك أو لا؟ شو تفضل جاوبنا على السؤال؟ مع كلمة عنصر مشترك ما بتحل المشكلة. فهو جاب ماذا؟ إشكال، جاب إشكال بسيط، يعني بسط الإشكال. في الإشكال الثالث طرح إشكالا ماذا؟ بسيطا. شو الإشكال البسيط طرحه؟ قال أنه نحن في مقام الاستنباط نحتاج إلى بعض المسائل اللغوية، كالتعرف على معنى الصعيد عند استنباط ما يتيمم عليه في قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبة. ما المقصود من الصعيد؟ هل هو مطلق الوجه الأرض أو خصوص التراب ومشاكل ذلك؟ فحينئذ عند استنباط الحكم الشرعي نحتاج إلى التعرف على ماذا؟ على معنى كلمة صعيد. فالتعرف على كلمة صعيد هي ماذا؟ هي قاعدة، حطوا بين هلين كلمة قاعدة، هي قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فإن استنباطك لحكم الشرع بالتيمم موقوف على فهم ماذا؟ معنى الصعيد. ومعنى الصعيد وين ينقح؟ في اللغة. فدخلت علوم اللغة في علم الأصول فعلا. طبعا هذا مبني على أن يكون معنى الصعيد هي قاعدة، مبني على أن يكون الصعيد هو قاعدة. ولا إذا بتقرأ فخر الدين في الإيضاح جزء الأول صفحة 8 سوف يعرف القاعدة هناك، قطعا لا يصدق عليها أنها قاعدة إلا بالشكل، يعني يصدق عليها. تقول كلما أطلق الصعيد فهو بمعنى مطلق وجه الأرض، هذه قاعدة شكلية. ولا القاعدة بحقيقتها أن يكون عندك كل له مصادر متعددة، مو أنه لها معنى واحد. بس نحن حنتجاوز هذا الإشكال حتى نفهم العبارات، بدنا نتجاوز هذا هذا الإشكال. نحن عندنا مشكلة، ما فينا نجيب إشكالات القواعد المنطقية والقواعد الرجالية، لأنه جوابات المتن لا تعالج تلك المشكلة فعلا في المقام. فإذا هذه إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو النقد، عدم المانعية بلحاظ القواعد الفقهية، عدم الجامعية بلحاظ الأصول العملية، عدم المانعية بلحاظ المسائل اللغوية. فهناك إشكالات ثلاثة على هذا التعريف، أجيبون عنها مأجورين. ونقرأ العبارة فعلا. قال: عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا، طبعا حكم الشرعي أو الحكم الشرعي الكلي، كيف نعرفها؟ لا بلكم كيف نعرفها بعد شوي. بالي. وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية، لأنها يعني الأصول العملية مجرد أدلة عملية. شنو أدلة عملية؟ هو حيشرحها. وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. هي تحدد بها الوظيفة العملية تفسير لماذا؟ لكلمة أدلة عملية. وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة صعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم، يعني بناء على صدق عنوان القاعدة على المسائل اللغوية فعلا. أما الملاحظة الأولى فتندفع. شرع الماتن في عرض الأجوبة المطروحة على هذه الإشكالات. الجواب الأول، الجواب عن الإشكال الأول هو عن تعريف علم على الإشكال الأول بالقواعد الفقهية، أجاب عنه الماتن رحمة الله تعالى عليه بالتمييز بين الاستنباط والتطبيق. يعني الماتن يدعونا إلى التمييز بين عبارتين أو بين مصطلحين، بين مصطلح اسمه التوسيط والاستنباط والاستخراج. مصطلح اسمه ماذا؟ استنباط استخراج التوسيط، ومصطلح اسمه ماذا؟ التطبيق. ما الفرق بين هاتين المصطلحين؟ حتى يتضح الفرق بينهما نسألكم: ما الفرق بين علاقة العلة بمعلوله وعلاقة الكل بأفراده؟ في فرق أو في فرق بينهما؟
العلة
غير المعلول. يعني أنت بس تقول علة غير المعلول، قل أعوذ بالله جنبها، لأنه في أقوال ثانية أسبب النتيجة في المقام. غير المعلول. ما الفرق بين علاقة العلة
المعلول لا يوجد إلا بعد
بالمعلول وعلاقة الكل بالمصادق والأفراد؟ إذا واحد ينظر لعلاقة العلة بالمعلول سوف يرى أنه علاقة التباين بينهما. بعتذر من جنابكم مولانا. علاقة التباين بينهما، ولو تباين عرفي بنظرتنا الساذجة نحن هناك شو علقة؟ ماذا علقة التباين بين العلة والمعلول فعلا؟ فالعلة غير المعلول، العلة غير المعلول. هناك العلقة بين العلة والمعلول علقة إنتاجية تولدية بتعبير مظهرية مثلا، علاقة إيجادية، في شيء يوجد شيء، في شيء يتوالد من شيء آخر، هناك إنتاجية، فهناك اثنان، فهناك علة ومعلول فعلا. هذه العلاقة بين العلة والمعلول. أما الكل وفرده، ما العلاقة بينهما؟ هو عين فرده أصلا، هو الكل هو عين فرده خارج، وليس شيء آخر. الكل هو عين فرده خارجا. الفرق بين التوسيط والتطبيق هو كالفرق بين بين العلية والمعلولية والكلية والأفراد، تقريبا نفس الفرق بينهما. أنت في مقام الاستنباط الأحكام، اشتركت معي بس العبارة، أنت في مقام استنباط الأحكام الشرعية، ما هو غرضكم؟ نعطي أمثلة. في مقام استنباط الحكم الشرعي من الأخبار، شو تستنبط من خبر الواحد؟ تستنبط وجوب صلاة العيد، تستنبط وجوب صلاة الجمعة، تستنبط وجوب صلاة الآيات أو ما شاكل ذلك، تستنبط حرمة شرب الخمر مثلا، تستنبط أكثر من حكم من هذه الروايات. فأنت عندك رواية واحدة وعند أمور أحكام مباينة لها بالحقيقة، لكن يستنبط منها، تولدها، تجعل منجزية عليها في المقام. أما إذا قلت ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، شو بتعمل هذه القاعدة؟ هذه فقط تطبقها على هذا المورد وعلى هذا العقد الفاسد وعلى ذاك العقد الفاسد وعلى هذا العقد الفاسد. الفرق بينهما أنه في علاقة الكل في الأصول العملية نستنبط جعولات كلية، نستنبط وجوب صلاة الجمعة على كل مكلف، نستنبط حكما كليا جعلا كليا من خبر الواحد. أما عندما نطبق قاعدة ما يضمن على هذا المورد نستنبط حكما ماذا؟ جزئيا. نطبق الحكم على مورد جزئي، نطبق الحكم على هذا شو؟ على هذا العقد الفاسد أو على ذاك العقد الفاسد أو على ذاك العقد الفاسد. فهي دائما شو عم بتكون؟ أحكام جزئية، وليس أحكاما ماذا؟ جعلات كلية. ولا الجعل الكلي ما هو؟ جعل الله تعالى، جعل الله هو ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده فعلا. لكن أنت في مقام التطبيق ماذا تقول؟ تقول هذا تشريع، ذاك تشريع، ذاك تشريع، لكن كل هذه التشريعات ما هي؟ أفراد ومصادق لذاك الكلي. لكن لا تقول بأن وجوب صلاة الجمعة هي مصداق لخبر الواحد، لا تقول وجوب صلاة الآية هي مصداق لخبر الواحد. رحمة الله تعالى هي أثبتتها لكن ليست هي عينها، بخلاف هذا الضمان فأنه عين ماذا؟ ذاك الكلي الضمان. رحمة الله تعالى. فيراد أن يقال في هذا البيان أن تعريف القول، أن قولهم العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مقصودهم من هذا التعريف أن يكون هناك استنباط للحكم. فالعلقة التي يتحدثون عنها علقة ماذا؟ توصيف، استخراج، استنباط، وليست علقة ماذا؟ تطبيق. والقواعد الفقهية هي قواعد ماذا؟ تطبيقية، وليست قواعد ماذا؟
استنباطية.
القواعد الفقهية لا يستخرج منها جعولات كلية، تطبق على مواردها، بخلاف خبر الواحد فإنه علاقته ماذا؟ علقة ماذا؟ استنباطية تشريعية. خلص العملية محل، هذا الإشكال الثاني. إشكالك في محلي والتفت له. من جواب هذا الجواب؟ هو سيد الخوئي اللي أجاب بهذا الجواب. هذا الجواب موجود بظهوره في كلمات الأنصاري، لكن أجاب به السيد الخوئي اللي عنده المحاضرات الموضوع ضمن الموسوعة جزء 43 صفحة 6، المحاضرات المطبوع ضمن الموسوعة جزء 43 صفحة 6. السيد الخوي الله يرحمه رضوان الله تعالى عليه، شو اسمه، درس الأصول دورة الأصول 6 مرات ونيف، درس الأصول 6 دورات ونيف، ها 6 سنوات تقريبا كل دورة. سيد الخوي درس أصول 6 دورات ونيف. دورته الأولى في الأصول، طبعا كل هالدورات درسها بعد ما انتهى درس النائيني، هو خلص درس من عند الشيخ النائيني سنة 1352 للهجرة، وخلص الدرس، كتب أجود التقريرات، قال له أعطيكم العافية، درست أنا دورة كاملة وكتبتها مش حالي، بدي ماذا هلا؟ أبدأ بدرس الخارج. بدأ درس الخارج من سنة 1352 سيد الخوي، 1352 بدأ درس الخارج أصول رحمة الله تعالى عليه. بقي يدرس خارج بقديش؟ مقارب 60 سنة يعني. ما تعرف سيد الخوي زعيم الحوزة 60 سنة يدرس خارج تقريبا يعني. تعرف ليش هو زعيم الحوزة يعني؟ صعب تلاقي واحد درس 60 سنة خارج يعني. طبعا سيد الخوي في أواخر حياته ترك الأصول يعني، في أواخر حياته ترك تدريس الأصول، درس فقه بس. كل العلماء غالبا هكذا، العلماء بس يكبروا بالسن بيعرضوا عن الأصول بقارن بس يهتموا بال ها؟ شو؟ إيه في بعض المراجع تابعوا على المنبر، بعض الأساتذة الكبار تابعوا على المنبر، فيكم. فالمهم سيد الخوي درس 6 دورات أصولية، الدورة الأولى كل دورة تقريبا 6 سنوات تأخذ معه في المقام. آخر دورة تركها من نصف الدورة السابعة، كان بدأ بالدورة السابعة لكنه تركها وما أكمل الدورة السابعة. طبعا في ضغوطات سياسية كانت عليه كثير الله يرحمه سيد الخوي كمان. مهم سيد الخوي دورته الأولى لم تقرر، الدورة الأولى ما أقلها أنا صعب بتكلم عن معرفتي أنا، أنا ما كنت عايش مع سيد الخوي، فقلها ما شايف أحد قرر الدورة الأولى لسيد الخوي. الدورة الثانية مقررة تقريرات الهداية في الأصول، ما للفاني الأصفهاني أربع مجلدات إذا شايفينه. شايفينه شمال الكتاب هداية في الأصول الفاني الأصفهاني. هذا الرجل متوفى 1417 الهجرة، هو قرر دورة ماذا؟ الدورة الثانية. في دورة في كمان في واحد ثاني اسمه الشيخ محمد تقي الجواهري، أتصور هو يكون شهيد، هو هذا أتصور بكون صور سوكم والد لل ها هيدا محمد تقي الجواهري حضر دورتين، الدورة الثانية والثالثة حضر الدورتين الثانية لكن هو كتب الدورة الثانية ويدعي بأنه ماذا عدل بلحاظ الدورة الثالثة، لكن انصافا المورد الذي يعدل ما عدل به هو مورد خبر الواحد. السيد الخوفي أول حياته كان الدورتين الأولى والثانية كان يقول حجة خبر الموثوق الصدور، ما يكون بحجة خبر الثقة. السيد الخوفي الدورتين الأصولتين الأولتين قال بحجية خبر الموثوق بالصدور، بغاية المأمول موجود حجية خبر ماذا؟ الموثوق مو خبر الثقة. السيد الخوفي بالدورة الثالثة بدأ بحجية خبر ماذا؟ الثقة. الدورة الثالثة مين قررها؟ قررها سيد علي الشهرودي في الدراسات في علم الأصول، والشيخ البهسودي سيد أحمد، سيده سيد أحمد البهسودي بأفغانستان اللي فقد بأفغانستان مصباح الأصول. مصباح الأصول بالموسوعة هو فقط مباحث أصول عملية، لكن هو بالكتاب الأصلي هو كامل، لكن هم انتقوا بالمحققين الدورة أن يأخذوا منه ماذا أصول عملية فقط، ولا هو كامل مصباح الأصول مطبوع كمان كاملا، مطبوع كاملا مصباح الألفاظ موجودة، يعني بحث الألفاظ موجودة. مصباح الدورة الثالثة المهم هي الدورة تعتبر أهم دورة سيد الخوء، الدورة الثالثة لعله أقوى الطلاب كانوا بهالدورة، إن هاي دورة الثالثة الله يرحمه شيء صدر حضارة كاملة هالدورة، الدورة الثالثة هذه. هاي الدورة الثالثة قررها بالدراسات في علم الأصول السيد علي الشهرودي والده للسيد محمود الله يحفظه، أربع مجلدات، ومين والبهسودي في مصباح الأصول. تأمل معي بس شوي صغير بس. دورة الرابعة هي المحاضرات، محاضرة بس هو بس مقرر منا قديش بحث الألفاظ، أصول عملية مو موجودة في المقام. الخامسة والسادسة ما بعرف من قررهم. نعم
مو بالموسوعة
بليه
أبو القاسم الجرجي وبعث جامعة
القاهرة. آه والله أي دورة ثالثة كمان
لعل تقرير دورة ثالثة.
جيد لا بأس
مطبوع قبل فترة
ما شايف هذا الكتاب بعدني ولا مرة. شفته شو ما رجعته أنت؟ آه جيد. شوف بحث حجة خبر الواحد شو مبناه. شوف حجة خبر الواحد شو ما هو بيكون كاتب على كل حال. هني بيكتبوا طلاب ويكتبون أنه هاي دورة الثانية دورة الثالثة وكذا. الطلاب بيكتبوا كانوا يعني. أنا كيف عرفت المعلومات شو؟ أنا ما كنتش عايش مع أحد منهم. النقطة الأولى الرابعة والخامس الرابعة أصول عملية. والخامسة والسادسة ما بنعرف أحد قرر هذا البحث، أكيد في ناس قرروا موجودين يعني يقول أنه المفروض أكثر ناس يكونوا موجودين هذه التقريرات إن الدورات الخامسة والسادسة يعني للسيد الخوء الله يرحمه، بس ما معروفين من الناس قالوا ما شايفين أحد كتبها يعني أقلوا أنا ما بعرف، بس الدورات الخامسة المعروفة ما بعرف إيه ما ولا مرة سمعته تعرف ولا مرة سمعته ما كتبني تواريخ إذا فيك تجيب التواريخ لإلهم متى تسجلت سهل جدا تعرف على تاريخ الدورات. أي دورة السيد الخوي الله يرحمه؟ هداية في الأصول فن الأصفهاني وغاية المأمول. غاية المأمول ها؟ لا بموسوعة بس في حاطين مباحث الألفاظ من المحاضرات وأصول العملية من مصباح الأصول، يعني ملفقين من الدورة الرابعة والدورة الثالثة لفقوا من شو هو؟ غاية المأمول دورة تانية عم تكلم غاية المأمول. غاية المأمول محمد تقي الجواهري استشهد هذا مو هكذا قتله صدام اتصور من ها لعله هكذا بفعل شيخ مو سيد لا اتصور هو والدهم اتصور هكذا سبد واحد يراجع اكثر سمعت. مهم سيد الخوي هذا البحث طارحه في مصباح الأصول والمحاضرات في معنى واحد على كل حال. إذا واحد يراجع مصباح الأصول قسم مباحث الألفاظ أو المحاضرات كما أرجعت لكم مصدر جزء 43 صفحة 6 طارح المطلب بطريقة واحدة فعلا هو هذا المطلب بلي. بلي. شو كنا عم نقول نحن بلي. هذا هذا الإشكال سيد الأخوة التفت على نفسه بإشكال. شو بالإشكال التفت على نفسه؟ التفت على نفسه أنه أن يرد عليه إشكال أنه ينبغي على هذا أن تكون أصول العملية أيضا ماذا؟ خارجة. الأصول العملية أيضا هي عملية تطبيقية ليس عملية ماذا؟ توسطية. بس هذا خلوه ماذا؟ خلوه للبحث الأصول العملية، بس نتكلم عن أصول العملية فعلا. فنقرأ العبارة مبدئيا بعدين علق عليها بس بمطلب ذكره الشهيد الصدر. قال: أما الملاحظة الأولى فتندفعوا بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في تعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. أي قبيل؟ يعني جعل حكم شرعي على موضوع كلي مو على موضوع جزئي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل كلي، جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها إلا ماذا؟ إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. عرفت تفسيري؟ ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها ما يضمن، لأن الأولى خبر الثقة يثبت بها جعل الوجوب الصورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، وهكذا، فهي أصولية تثبت من أحكام مختلفة، جعولات كلية مختلفة. وأما الثانية اللي هي ما يضمن، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كليا، له الإقدام على ما يضمن بصحيحه وبتطبيقه على المصادق المختلفة كالإجارة والبيع والهبة المعوضة أو مشاكل ذلك، تثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. ليست جعولة جديدة، هي نفس الجعل السابق. لا، هذه ما نثبت به القواعد الأصولية. قاعدة الأصولية هي خبر الواحد تثبت لنا حرمة عصير العنبي، فهي أثبتت جعلا من هذا القبيل.
جعل الحكم الشرعي على موضوع الكلي، نفس الجملة بالعبارة، ما
جعل الحكم الشرعي اللي هو الحكم هو المحمول، مثل الحرمة، مثل الحرمة، مثل الضمان، هذه أحكام على الحكم. الحكم هو الضمان، الحكم هو الحرمة على الموضوع الكلي. ما هو الموضوع الكلي؟ الخمر، كلي الخمر مثلا، على كل الخمر مثلا بالمعاملات، أنه بيع يضمن بصحيحه، هذا منه موضوع كلي، هذا موضوع جزئي.
فالجعل هو الأمر أو النهي،
الجعل هو المحمول والموضوع هو الموضوع. الجعل هو مثل مثلا الحرمة، الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الضمان، الحجية، البطيخ، اللي بدك هذا نسميه ماذا؟ محمول. أما ذاك ماذا؟ موضوع الكلي هو مصب الحكم. طبعا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا يرى أن هذا الجواب جوابا كافيا. إذا واحد يحب يتفصل بهذا البحث أكثر فليراجع البحوث الجزء الأول. عندما أقول كلمة بحوث على الإطلاق بسبب غلبة الاستعمال، أقصد بحوث في علم الأصول للسيد محمود الله يحفظه في 24، ولا في بحوث آخر لعبد الساتر، بس ما لنا علاقة بين إحنا مبدئيا. نرجع أرجعنا إليهم نذكركم اسم الكتاب يعني، وصرح بأنه مقصودي فلان يعني، ولا عند الإطلاق ينصرف إلى سيد محمود الهاشمي. نعم، هذا بالبحوث جزء الأول صفحة 24. هناك نبه الشهيد الصدر على أن هذا الكلام صحيح بلحاظ بعض القواعد الفقهية، ولا عندك قاعدة لا ضرر، وش تسوي فيها؟ حل المشكلة. لا ضرر عنصر مشترك أو مو عنصر مشترك، تجري في كل الأبواب الفقهية، واستنتاج وتوسيط مو تطبيق، شو تسوي فيها هذه؟ يستنبط منها جعولات كلية وتقيد بها الجعولات الكلية، كيف تخرج عن علم الأصول؟ وهذه نكتة سوف نطلبها منكم، بس انتم بدأوا من هلا حضروا له، أنه المازن عنده ذاكرين مع شان عنصر مشترك. لك ما لك ما تعريف اقرأ عبارته الماتن هنا في تعريف عنصر مشترك. لا 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 اقرأ عبارته هنا، كيف عرف الماتن في هذا الكتاب كلمة عنصر مشترك؟ في تغاير بينهما أو لا؟ هل معنى العنصر المشترك في الحلقة الثالثة غير عنصر المشترك في الحلقة؟ ها؟ نفس الشيء؟ مختلف. أصلا تفسير العنصر المشترك ذكره في الكتاب غير تفسير العنصر المشترك ذكره في الحلقة الثانية، ما له علاقة ببعض. واتفاقا هذا التعريف الثاني للعنصر المشترك يخرج القاعدة لا ضرر كما يأتي. ها؟ على ذلك كان الداخل، بس على هذا التعريف الثاني تدخل قاعدة لا ضرر. فاتي بيانه إن شاء الله تعالى. بس انت قد ما فيكم تركزوا بهذا البحث، ركزوا فعلا. والله العبارة غير تلك العبارة. نحن مشكلتنا أنه عنده هو جماعة إسقاطات، بيقول عنصر المشترك يقول أكيد مقصوده ماذا؟ مثل الحلقة السابقة.
طبعا ما هو درسنا إياه وكتابه ولشمال يهتم الغرفة.
أنت أفرض شو تسوي أنت؟ دقق بالعبارة أول شيء. عدم شو ذهبوا مثل أولى. مو تعمل مثل غيرك. صرت خلاص تقول أكيد مقصوده عندك. كل واحد منا يأتي مع أي كتاب يقرأه يكون يأتي ماذا؟ مع مجموعة من القبليات. يعني خفف من القبليات شوي حتفهم. كلما أتيت مع قبلياتك ماذا فعلت؟ أسخرت المعاني مو أنك فهمت المعنى.
شيخ مش أنتوا مسخرين من الأول شيء تاني بوصل واحد بس يكسر حلقة تاني يرجع الحلقة تاني. هذا من هل بيطلع ولا
بيطلع بطال وش؟ بطيء. بالي.
موضوع الجعل كمان بال.
أحد بتعرضنا أحد المشاكل بهذا الكتاب أنه لا يتعامل معه معاملة أنه هذه عبارات شوي فيها دقة. فكثير بعضهم ماذا بيتفقوا أصلا بيشرحوا المعنى أصلا آخر هم العبارة في كثير من الأحيان بعض الشراح والحواشي مع أنه قرأوا العبارة. طيب بالنتيجة ما نوصل الكتاب العبارة نحن شو يعني بس مجرد شو اسمه نعطي معنى. أسهل شيء تشرح معنى وأصعب شيء تشرح كتاب. أسهل شيء أنا هلأ أجلس أعطيكم مطلب السيد الخوي على كيفي مطلب فلان على كيفي مطلب فلان على كيفي. أسهل شيء هذا. لكن الصعوبة هي شو تسوي أنت أنك تبين كيف استخرجت المعنى من العبارة. فضل مولانا
موضوع جعل ينطق على الحكم الظاهر
أيضا شيء جعل الحكم الظاهر إيه الحكم الظاهر هو حكم الأحكام الشرعية
إيه لكن جعل بما أنه جعل
جعل حكم ظاهر جعل حكم الأحكام حجية هي
مش جعل مباشر
بلا جعل مباشر كم جعل مش حكم أحكام الله تعالى الحكم الظاهر
مثلاً
هو الحكم الظاهر ومثل الحجية يعني هذا حكم ظاهر حكم الله تعالى هذا
جعل
هذا. أما الملاحظة الثانية والجواب عن هذه الساعة بعد خطأ ولا صارت صحيحة صححت أنت ساعتا نذكر الجواب الأول قبل نذكر الجواب الثاني بس جواب واحد نذكر من الجوابين. الإشكال الثاني وش كان الإشكال الثاني كان عبارة عن دخول خروج أصول العملية باعتبار أنه في الأصول العملية لا استنباط بل مجرد تحديد للموقف للموقف العملي. شهيد الصدر الله يرحمه يتعرض يذكر جواب الأخوند. الأخوند في الكفاية ممن يعتقد أن الخوض بالتعريف خوض ماذا لغوي لأنه يرى بأنه تعرف أنت قرأتهم في المنطق أن التعريف إما أن يكون بالحد أو بالرسم والحد يحتاج إلى التعرف على الفصل والرسم يحتاج إلى التعرف على خاصة. شيخ الأخوند طبعا للفلاسفة يقول ماذا لا يعرف الخواص الأشياء وفصولها إلا مين إلا الله تعالى إلا الله تعالى. هذا سيد الخوي لطيف يعني تعرف هذه البي هذه الفا شو بيسموها بالعربي هذه البي بتساوي 3.14
باي
شو بيسموها بالعربي
باي
باي أوكي هذه البي تعرف تسمع بالبي
انا باي
ها
باي
اسمه باي
العرب
اسمه باي ما تعرف حياتك هذه ايه بالي مهم 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 هذه الى اصطلاح رياضي قبل ان يقولوا بي كان الى اصطلاح رياضي قديم جدا نسبه المحيط الى المحيط الدائره الى الخط المستقيم. فكان يقول هو سيد الخوي يقول هكذا وكان بعض الدراويش يقول سبحان من لا يعرف نسبه المحيط الى الخط إلا هو. فهذه البي ما أحد يعرف إلا الله عز وجل. فهذه عسيرة أنه خواص الأشياء وديك يعرف إلا الله تعالى. هذه مثل هذه يعني لا يعرف إلا الله تعالى. فهم يدعون بأن الخواص الأشياء وفصولها لا يعرفه إلا مين إلا الله سبحانه وتعالى. فحينئذ كل تعريفنا لا تكون لا تعريف حدية ولا تعريف رسمية بل تكون مجرد شرح لفظي تعريف لفظية. لذلك هو كان يرى أنه من اللغو الخوض في ماذا بعدم الجامعية والمانعية ومشاكل هذه الإشكالات. لذلك الشيخ الأخوند عندما بدأ بالبحث عن علم الأصول أبدا ما تعرض للتعريف. بدأ أول بحث الأصول موضوع العلم موضوع علم الأصول وهو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية أي بالوصف العروض وهو عين مسائله إلى آخر العبارة. شيخ الأخوند لذلك شيخ الأخوند طرح البحث موضوع علم الأصول كيفية تمايز العلوم وآخر شيء يعني هو بعدين ووصل قال لهم ماذا قال لهم ويؤيده تعريفهم لعلم الأصول بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وإن كان الأنسب أن يقال ماذا صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. إذا أصلا ذكرها ماذا؟ بالعرض، ولم يقم في مقام ماذا؟ مقام بيان التعريف، لأنه هو لا يرى الخوض في التعريف خوضا ماذا؟ لغويا. فإذا الأخوند في البحث الأصولي ذكر تعريف المشهور، ثم قال الأولى أن يقال ماذا؟ صناعة. هذه صفحة 9 بالكفاية، آخر تقريبا الأمر الأول، صفحة 9 بطبعة آل البيت، طبعة الكفاية لآل البيت، أما في طبعات كثيرة للكفاية كما تعرفون. قال صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل.
أول الكتاب.
فالشؤته هو بقوله تقع في طريق الاستنباط أدخل الأمارات، بقوله أو التي ينتهي إليها في مقام العمل أدخل ماذا؟ أدخل الأصول العملية. طبعا هذا الكلام هو ليس حلا للإشكال، بل هو شو بيكون؟ اعتراف بالإشكال. لذلك لو ما أدري ماذا ذكره المتن كعلاج من المعالجات، هذا مو علاج، هذا شو بيكون؟ هذا اعتراف بالإشكال فعلا. نحن مدفع إشكال عن المشهور، لا نعترف بإشكالات على المشهور. غدا إن شاء الله أعلق على تعريف الأخوان بتعليق لا بأس به مستفاد من كلمات الشهيد الصدر، ثم بعد ذلك نذكر جواب الأصفهاني اللي هو جواب الثاني، هذا جواب المحقق الأصفهاني إن شاء الله نذكره بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.